هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من كلمة سواء. ما زلنا في هذه الحلقات ننتظر مناظرا شيعيا، وقد قمنا بالتواصل مع الجميع، لم يجب أحد ولن يجيبوا لأنهم غابوا غيبة صغرى. نرجو الله أن تكون كذلك ولا تكون غيبا كبرى في سرداب مهديهم. مشاهدة الكرام، يعني هذه حلقات أصلنا فيها إلى أضرار الإمامة البحتة، حيث إننا قلنا إن الإمامة لم تثبت لا عقلا ولا نقلا ولا بأي طريقة كانت، فبالتالي ترتب يعني فبالتالي أصبح ليس لها يعني فائدة. طيب، هذه الإمامة التي لم يستطيع إثباتها للأمة ولا حتى لليهود والنصارى وللبوذيين، هذه الإمامة التي لم يثبتوها ليست لها فائدة لأنه لم يحكم أحد من الأئمة على الإطلاق. طيب، ترتب على هذه الإمامة، يعني لو كان الأمر توقف عند هذا وانتهت خلاص قلنا الأمر منتهي، ولو كانوا أصبحوا باطنيين في سراديبهم، يعني لا يخرجون لنا علومهم يعني القدرة، ولا يخرجون لهم هذا السباب لنا هذا السباب والشتائم والتعدي على رموزنا. وبالأمس قد تناولنا ما هذه الاحتفالية في بغداد الرشيد لسب أم المؤمنين والطعن في عرض النبي الأمين، لما أحد كان قد مسهم وهم قد عاشوا على مدار تاريخنا الإسلامي. لكن هؤلاء دائما يعني يتآمرون عن الأمة، دائما ما يخونوها، دائما يستجيبون الأعداء عليها، حتى إذا ما تقوى ذبحوها كما يحدث الآن من الإيرانيين ومن حزب الله ومن غيرها. طيب، إلى جانب أن هذه الأمور وهذه هذا العلم الباطني الذي أخرجوه لنا وأصبحوا يضلون به الأمة، لابد من تصدي لهذه الأمور. فقلنا أن الإمامة ليست لها أي فائدة لأن ليس هناك أحد من الأئمة يحكم، ليست لها أي دليل شرعي ولا نقلي ولا عقلي. ثم ترتب على هذه الإمامة أضرار محضة، هذه الأضرار نتناولها منذ بداية هذه الحلقات، سواء على قرآن الله تعالى والقرآن الكريم، قلنا أنهم قالوا بالتحريف من أجل الإمامة، على النبوة أيضا، على التوحيد قبل ذلك، على الصحابة وتكفيرهم، على إنكار السنة، قالوا يعني أصول ويعني أمور لا تثبت وهي عند اليهود أكثر منها عند المسلمين زي الرجعة، قالوا بالتقية وقد تناولنا هذا. ونحن ما زلنا في البداء نتناول البداء، يعني توقفنا عند البداء، يذكرنا الشيخ خالد الوصابي الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. برحب بك شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد. حياكم الله المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني يمكن خدنا البداء، يعني أسباب القول بالبداء، و قلنا أنهم تخبطوا، بعضهم قال به وبعضهم لم يقل، وهناك نواقض البداء التي سنتناولها في هذه الحلقة. نذكر بالبداء من بدايته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا لله الدين. البدء معناه أنه يبدو لله شيئا لم يكن يعلمه، هذا باختصار. عقيدة أسسها الشيعة، روجوا لها، أتوا بشبهات عليها بما ظنوا أدلة، ثم ناقضوا أنفسهم بأنفسهم فأوردوا روايات. لكن ما هو السبب في إنشاء هذه العقيدة؟ ما هو السبب في إدراجها في الكتب ونشرها؟ السبب فيها أنهم زعموا أنها ترقع خرق الإمامة،
ضرر من ضرر الإمامة.
نعم، لأنهم زعموا أن جعفر الصادق نصب إسماعيل بن جعفر إماما قبل موته ليكون إماما بعد موته، فمات إسماعيل بن جعفر قبل موت أبيه في حياة أبيه. فقالوا لا، بدأ لله أن يغير الإمامة من إسماعيل بن جعفر إلى موسى بن جعفر، موسى الكاظم. فأنشأوا عقيدة، ولكن هذه العقيدة قيل أن الذي اخترعها قبله هو المختار بن أبي عبيد الثقفي قبل ذلك، ونسبت إلى الطائفة الكيسانية لأنه كان يعدهم بالنصر، يقول سنغزو وسننتصر ثم يرجع منهزما ولا ينتصر. فقالوا له أما كنت تعدنا بالنصر؟ قال لا، بدأ لله أن يغير، بدأ لله أن يغير. فالمخترع الأساسي والأول المخترع لعقيدة البدا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كما ذكر ذلك أهل السير. لكن مع ذلك كله هناك أشياء تبطل هذه العقيدة وتنقضها من أساسها. الناقض الأول من نواقض هذه العقيدة أن هذه العقيدة تفرد بها الشيعة الإمامية، مع أن هناك طوائف تنتسب إلى التشيع مثل الزيدية
لم يقولوا بالبداء.
هناك الإسماعيلية
الذين توقفوا عند إسماعيل بن جعفر الذي كانت بسببه قيل بالبداء،
لم يقولوا بالبداء. إذن ثلاث طوائف تنتسب إلى التشيع، وكلهم يدعون اتباع أهل البيت ويدعون اتباع ابن أبي طالب. ثلاث فرق كلها تنتسب أن إسماع على أن علي بن أبي طالب عنده العلم وهو الذي نشر علم أهل البيت. لكن تجد طائفة تقول بعقيدة أساسية من أسسهم قالوا هذه ثابتة عن علي بن أبي طالب وعن أهل البيت. تجد طائفتان أخريين وهما الزيدية والإسماعيلية لا يقولان بهذه العقيدة. طيب إذا كنتم ثلاث طوائف تنتسبون إلى أهل البيت، واحدة من الطوائف تقول هناك عقيدة امتزنا بها واختصصنا بها من بين طوائف أهل البيت، وطائفتان أخريان يقول لا هذه لم تثبت عن أهل البيت، من نصدق
مثلا؟ اتفقوا باركات تعالوا دعونا.
إيه؟ إذا كان فضلا عن بقية المسلمين لا يعرفها أحد من مسلمي الشرق ولا السند ولا الهند كما يقال، إذا هذه عقيدة يقضي على بطلانها أنه لا يعرفها أحد من المسلمين، ولا مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة باسم عقيدة البدء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك روايات في كتب الشيعة أنفسهم تدل على بطلان عقيدة البدء، تدل على بطلانه وعلى نسفه من أساسه. من ذلك مثلا روايات في كتاب الكافي، هذا كتاب أصول الكافي
مجلد
لمحمد بن يعقوب الكليني المجلد الأول، تقول هذه الرواية، يقول عن علي بن إبراهيم القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال لا. من قال هذا فأخزاه الله. قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس في علم الله قبل أن يخلق الخلق؟ يعني هذه العقيدة،
يعني هذا الكلام يناقض البدء،
يناقض البدء. يعني لا يمكن أن يكون شيء في الواقع ليس في علم الله سبحانه وتعالى. إذن فسروا لنا البدء في الرواية الأولى والرواية الثانية. إذن من هو الذي قال بالبدء ومن أين جاء البدء؟ تجد أن هناك ناس يلتصقون إلى أهل البيت ويحسبون أنفسهم على أهل البيت، يقولون بهذه العقيدة وأهل البيت يتبرؤون منهم. أهل البيت يتبرؤون منهم. يعني مثلا نجد هذا الكتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ نجد أنه يقول، اسمع ماذا يقول في ترجمة، سنعطي ترجمة الرجل حتى يكون واضحين في من يترجم ومن يقول، لأنه شيء مهم جدا يترجم من يقول. في ترجمة محمد، ركز على الاسم عندك، محمد ابن مسلم الطائفي الثقفي، محمد ابن مسلم الطائفي الثقفي، ايش يقول فيه بعد صفحات؟ يقول طيب عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول لعن الله محمد بن مسلم، هو كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. هذا محمد بن مسلم كان يعتقد
بالبدء.
ما هو العقيدة الذي كان يقولها؟
إن الله
لا يعلم الشيء حتى يكون، يعني الله لا يعلم الشيء حتى يقع على الأرض. طيب تعال معي، هذا محمد بن مسلم مش عرفنا عنه؟
الإمام جعفر الصادق
ماذا عرفنا عنه؟ ماذا يقول؟ إيش عقيدته؟
يقول إن الله لا يعلم بشيء حتى يقع، عقيدة البدء،
عقيدة البدء الواضحة جدا جدا. طيب جميل، ماذا يحكم الشيعة؟ ماذا يقولون عن هذا الرجل؟ هل يثنون عليه؟ طيب إيش حكم هذا في ميزان الله؟ الرجل الذي يقول الله لا يعلم الشيء حتى يقع، إيش حكمه في ميزان الله؟
مرتد
كافر خارج عن الإسلام. فنحن بين خيارين، إما أن تتبرأ من هذا الرجل، طيب، وإما أن تمدحه. انظر ماذا يقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي في الرجل محمد بن مسلم هذا، المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ماذا يقول؟ يقول وهناك أبطال لم يدركوا الإمام زين العابدين، اسمع للأبطال، وإنما فازوا بخدمة الباقرين الصادقين، فمنهم أبو القاسم بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن مراء البخاري بن مراد المرادي، وأبو الحسن زرارة بن عين، وأبو جعفر محمد
ابن مسلم
ابن مسلم ابن برلاح الكوفي الطائفي الثقفي. ما هو هذا هو نفسه؟
نعم،
هو نفسه
محمد بن مسلم الطائفي الثقفي،
هو
الذي قال عنه الإمام لعن الله محمد بن مسلم.
أها جميل،
أنا كده أسد عبد الحسين ولا الإمام؟
أيوه جميل.
جعفر الصادق،
اسمع، ذاك الذي قال أن الله لا يعلم الشيء
حتى يقع.
يقول أبو جعفر محمد بن مسلم ابن رباح الكوفي الطائفي الثقفي وجماعة من أعلام الهدى، سماه إيش؟
أعلام الهدى،
من أعلام الهدى
ومصابيح
الدجى، لا يسع المقام استقصاؤهم. أما هؤلاء الأربعة فقد نالوا الزلفة وفازوا بالقدح المعلى والمقام الأسمى، حتى قال فيهم الصادق وقد ذكرهم هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، وقال ما يجد أحدا أحيا ذكرنا إلا زرارة وأبو بصير ليث ومحمد ابن مسلم. إذن ثم قال ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. ثم قال هؤلاء حفاظ الدين ومنع أبي على حلاله وحرامه. سؤال.
طب ما الإمام هنا قال لك إنه ملعون، لعن الله محمد بن مسلم.
فوق أن يلعنه ماذا كانت عقيدته؟ ماذا كان يقول؟
يقول بالبداية يبقى كافر.
كافر
من يوصفه
زنديق خارج عن دين الإسلام. ولهذا تجد أن بعض من بدأوا يعرفون ويقرؤون في تراث الشيعة أن تراث الشيعة أكثره موروث من مثل هؤلاء الشخصية الزنادقة الذين انتسبوا إلى أهل البيت وأرادوا أنهم ينتسبوا،
ولبسوا عمامات سوداء.
أيوة، تراث مأخوذ من اليهود، مأخوذ من النصارى، مأخوذ من هؤلاء الزنادقة الذين أرادوا أن ينتسبوا إلى البيت ويقولون على الله عقائد أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقعه. هناك مقطع فيديو لكمال الحيدري يقول فيه أن تراث الشيعة أكثره مأخوذ من اليهود
والنصارى.
وأنا أظن إذا كان جاهزا ممكن.
لا مش جاهز، نكمل لغاية ما يجاز يعني.
إذن مثل هؤلاء الشخصيات ترى،
وكمال الحيدري خلي بالك بحجة يعني كمال حيدري
نصب نفسه مرجع،
العام الماضي يعني.
نعم. إذا مثل هؤلاء الشخصيات يا أخي ماذا سيكون موقف الشيعة؟ هل سيطلع الآن مسلم عاقل يقول أنا أتبرأ من محمد بن مسلم؟ لو تبرأ من محمد بن مسلم هذا الذي يصف الله عز وجل أنه لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع لانتسف ربع المذهب.
طب في أمر مهم هنا، الإمام جعفر الصادق قال عنه لعن الله ابن مسلم،
يعني محمد بن مسلم،
محمد بن مسلم، لأنه قال على الله بالبداية، قال إن الله لا يعرف شيء حتى يقع.
من أين استفاد العقيدة هذا محمد بن مسلم؟
طيب يعني سؤالي يعني هنا عبد الحسين شرف الدين المساوي قال خلاف ما قال الإمام.
جيد، لأنه عنده بروايات متناقضة، رواية تذم ورواية تمدح. الآن من أصدق أنا؟ الرواية التي تلعن محمد بن مسلم الذي يصف الله عز وجل بما لا يليق، يقول أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. هؤلاء هم رواة الشيعة، هؤلاء الأربعة رواة.
وكتاب معرفة الرجال للطوسي مهم،
كتاب معتمد عندهم. كتاب معتمد عندهم. إذن هنا
وكتاب متخصص كمان في علم الرجال، يعني المفروض أن عبد الحسين ده يعني عالى على هذا الأمر. يعني
كل ذم لهؤلاء الرواة سيصرفونه بموجب التقية. أنا ذكرت في الحلقات موضع التقية ما كان له من أثر على هؤلاء الزنادقة الذين يصفون الله بالبدا ويقول أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع.
هيقول لك ممكن الإمام قال كده عن محمد بن مسلم على اعتبار يحميه من السلطة.
طيب
وكيف قال لك لعن الله بن مسلم عشان ما يعرفوش أنه تبع الإمام ولا موالي؟
كان يمكن يلعنه ويكفره، لكن كيف يخبر عنه؟ أكذب الإمام؟ حيث يخبر أن محمد بن مسلم أنه كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع. الآن صدق الإمام في وصفه أم كذب؟
يعني تقصد أنه لم يكن سؤالا موجه للإمام، إنما الإمام من تلقاء نفسه أخبر في حديث عندهم في
هذا الحديث الذي قال كان يقول
لعن الله ابن مسلم، محمد ابن مسلم،
أي كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى
يقع.
وهذا من أعمدة رواة الشيعة. رواة الشيعة هذا. إذن ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب أن نأتي إلى كل حديث فيه لفظة محمد بن مسلم نضرب عليه ونمسحه من الكتب، لكن تجد لن يفعلوا ذلك، لأن مقام الإمام عندهم ومقام الرواة أعظم من مقام الله.
لا حول ولا قوة.
مقام محمد بن مسلم هذا عندهم أعظم من مقام الله. لو تقول له هذا محمد بن مسلم ضعيف يقول لك لا يمكن أن يكون ضعيفا، هذا أمين الله على حلاله وحرامه كما قال عبد الحسين شرف الدين.
طب والإمام قال عكس الكلام ده؟ الإمام كفاره يعني ولعنه؟
لا يمكن، هم لن يستسلموا أبدا.
ما اللي بيتشدق ليه يقول لك لا أخذ الحديث إلا كان إذا كان واردا عن أهل البيت؟
من أي طريق؟
أليس
الطريق إلى جعفر الصادق محمد بن مسلم هذا الذي يقول بالبداء؟ نحن لماذا نقول أن هؤلاء الرواة يكذبون على أهل البيت؟ لأن الطريق إلى جعفر الصادق أكثرها مأخوذة عن زرارة بن عيين وأبي بصير.
وهو الإمام جعفر قال عن زرارة لعن الله زرارة برضو.
أي نعم.
يعني افترى على أبي محمد الباقر 70,000 حديث هو لم يره إلا مرتين. مش في حديث بهذا السياق؟
جابر الجعفي.
أو جابر الجعفي ولا زرارة؟
لا جابر الجعفي.
أحدهم يعني.
جابر الجعفي قال أنه سمع من محمد الباقر 70,000 حديث. فجاء لعله أحد الرواة المنافسين له. قال له أما سمعت ماذا يقول؟ قال والله كذا. أو بمعنى والله ما رأيته دخل عندي، يعني ما رأيته ولا ما دخل على أبي إلا مرة واحدة.
مرة واحدة روى 70,000 حديث. ومال مالهم زعلانين من أبو هريرة اللي قعد 3 سنين وكان متخصصا في رواية الحديث روى 5,000 حديث. نشوف الفيديو طيب لكمال الحيدري وهو يتحدى كل مراجع الشيعة أن يردوا عليه في مقالتي أن دين الشيعة هو خليط من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
حرب وستبدأ وسيبدأ الكلام، وبدأ مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد بدأ بعض أهل المنبر وبعض الخطباء وبعض الجهلة وبعض العوام وبعض المتلبسين بالعمام البيضاء والسوداء، ويا ليت أنهم كانوا يتعلموا مني المنهج العلمي، يقولون هذا الذي يقوله يرد عليه، أما لغة الإقصاء وإضلال وتضليل وتكفير وخروج عن المذهب وعزائي هذه لغة العاجزين، لغة الجاهلين، لغة المغرضين، لغة المرضى واقعا. وإلا بإمكانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبر الشيعة، يا مراجع النجف، عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين، بينكم وبين الله أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي، تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا يعني ما التفت السيد الخوئي؟
مش احنا بس اللي عمالين نطلق تحدي ولا نداءات لمراجع الشيعة في العالم الشيعي كله، تفضلوا نظروا الشيخ الوصابي يا تاري من مراجعهم وساداتهم ومن يلبس العمامة السوداء وينسب نفسه يعني الى آل البيت ينادي على المراجع في نجف وقم ومشهد وكربلاء وفي كافة الحوزات، حوزات البحرين، حوزات لبنان، حوزات السعودية وغير ذلك، ينادي هؤلاء عندي تساؤلات، انا من السادة وألبس العمامة السوداء وحاصل على درجة اجتهاد ومرجع أعلى، تفضلوا. أنا أقول لكم إن التراث الشيعي معظمه من اليهود والنصارى والمجوس، هل أحد يجيبه؟ ننتظر إجابة على هذا الفيديو بفيديو آخر، ونحن منصفين، نحن قناة منصفة، إذا ما رد أحد مراجع الشيعة الكبار على كلام الحيدري أقسم نضع له حلقة كاملة. تفضل شيخ.
هذا هو البيت القصيد، هذا هو أساس الخلاف بيننا وبين الشيعة، أن الموروث الشيعي أكثره مأخوذ من اليهود والنصارى والمجوس. نقوا كتبكم، غربلوا كتبكم، صححوا كتبكم، راجعوا عقيدتكم، هذا الذي ننادي به
بدلا من أن تقتلونا بهذه الكتب التي
هل جاء كمال الحيدري بجديد؟ لكن الرجل الظاهر بدأ يصحصح شوية، لكن مش صحصح من أجل أهل السنة، صحصح من أجل الصراع على المرجعية بينه وبين زملائه فقط. وإلا لو كان يصحصح ويراجع نفسه، هو هدم تفسير القمي وقال أن أكثره كذب ومدسوس وموضوع، وأنا أقول إذا هدم تفسير القمي فاهدم بعده أصول الكافي، لأن أصول الكافي أكثره مأخوذ من القمي، واهدم عليه كذلك تفسير العياشي
والغايبة،
لا تفسير، ليس تفسير العياشي، تفسير كذلك نور الثقلين والبرهان والكتب التي جاءت متأخرة، اهدمها لأنها مبنية على
بحار الأنوار والمستدرك،
لأن تفسير القمي يبين اللبنة الأساسية، فإذا هد تفسير القمي هد ما بعده من الكتب. أنا أشجع التصحيح لدى الشيعة، ونحن إنما نقول صححوا موروثكم، هذه كتبكم تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هؤلاء هم رواتكم، هذه كتبكم تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم
بالشيء حتى يقع،
لا حول ولا قوة،
وقد وصف الإمام من قال بهذا بأنه
ملعون
ملعون،
لكن لم يأخذوا بلعنه،
لكن أخذوا بكلام عبد
بمدحه
آه.
لأنه عندهم روايات مدح وذم فالذم لا يريدونه. لو كان في حق الصحابة، لو ورد يعني بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول عن صحابي توجيه عتاب مجرد عتاب، سيأخذون هذا العتاب ويلصقونه تكفيرا.
ده عمر وابو بكر كفار وياري ده ولا ما عرفش ايه اسمه ايه
يعني،
وقاعد قدام الشاشة بيفسر في الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
مع أنه ليس فيها أي إشارة إلى التكفير،
أشارنا إليها قبل كده يعني شوف آية من كتاب الله فهموها أو أولوها تأويلا خاطئا مغلوطا طبقا لأهوائهم وحقدهم على الإمام عمر والإمام أبو بكر، وبقالوا كم سنة قاعد يقولك كفار عشان آية. امال ده بيقولوا ايه
والله ما فهم.
ماذا عن الرجل الذي قال عن الله أنه جاهل،
أنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقع؟ لا شك أن هذا جهل والعياذ بالله.
طيب ناخد فاصل بعد إذنك ونكمل فاصل مشاهدي الكرام ونكمل هذه الحلقة، وتواصلوا معنا بعد هذا الفاصل عبر الهواتف حول عقيدة البدء. وجدت تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وجدت لدي ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصاوي الباحث في الدين الشيعي، مجدد لك تحية.
أهلا وسهلا بك أخي محمد،
حياكم الله. وما زلنا مشاهدي الكرام في هذه المناظرة ننادي نرجو نتمنى نتحدى أي مسمى يحبه الشيعة يعني يطلقوه على هذا النداء، كما هو سماحة السيد العلامة كمال الحيدري ينادي عليهم، ينادي على المراجع، ينادي على يعني السادة من يسمون أنفسهم سادة سواء في قم أو مشهد أو كربلاء أو النجف أو البحرين أو أي من الحوزات، نحن كذلك ننادي كما نادى كمال الحيدري. كمال الحيدري تحدى كل سادة الشيعة ومراجعهم أن يردوا على مقالته بأن معظم التراث الشيعي منقول من اليهود والنصارى والمجوس. أجيب هذا الرجل المرجع، لا تجيبنا نحن، كفى يعني كفانا هذا الرجل تحديا. شيخنا يعني مش عايزين برضو نسيب التحدي اللي أعلنه كمال الحيدري، ماذا يحمل في فحواه؟
يحمل أن الرجل وقف أمام تراث متضارب أمام أمواج من الخرافات،
ويقول أن أنا باحث يعني باسم البحث العلمي
ووقع أمام إشكالات مع أنه مرجع يقول للمراجع حلوا لهذه الإشكالات. طيب إذا كان هو مرجع ولا يعرف أن يجيب على الإشكالات، طيب المراجع الذين تحته ويتهمهم أنه ماكو عندهم شيء كيف سيحلونها
أو عوام الناس؟
إذن هناك إشكالات، نحن نقول يا علماء الشيعة يا مراجع الشيعة يا عمائم سوداء يا عمائم بيضاء حلوا لنا هذه الإشكالات في كتبكم. إذا كانت كتبكم صحيحة لماذا هذا الراوي وهو محمد بن مسلم يقول عنه في اختيار معرفة الرجال يقول عنه جعفر الصادق لعن الله محمد بن مسلم كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، من أين أخذها؟ من جعفر الصادق ولا من اليهود؟ سؤال. فإن كان أخذ هذه العقيدة من جعفر الصادق ونحن ننزه جعفر الصادق أن يقول هذه العقيدة، فهل تقولون أن جعفر الصادق كان يقول بعقيدة أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون؟ وإن كان أخذها من اليهود
شلوها.
فهذا رجل عقيدة عقيدة اليهود، لماذا تعتمدون على رواة يسيئون إلى رب العالمين ويتهمون الله بالبدء؟ توقع لو أن محمد بن مسلم قال عن جعفر الصادق أنه لا يعلم الشيء، ماذا كان سيكون؟
لا كانوا كفروا، كانوا مسحوا بأسيل.
لو أنني قلت جعفر الصادق لا يعلم الغيب وليس معصوما قالوا هذا ناصبي، هذا عدو
خبيث،
سيقولون عني ناصبي خبيث عدو من أعداء
الله.
هذا الرجل يقول عن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء، ماذا قال عنه عبد الحسين شرف الدين الموسوي؟ انظر ماذا يقول في منعيده مرة ثانية، لأنه يمدح رجل يسيء إلى رب العالمين. يقول في كتاب المراجعات مرة ثانية نعيده لأنه مهم جدا لأنهم يمدحون الذين يسيئون إلى رب العالمين. قال أما هؤلاء الأربعة ومن ضمنهم محمد بن مسلم إذ رمح الكوفي الطائفي الثقفي، أما هؤلاء الأربعة فقد نالوا الزلفة. أي زلفة نالوها؟
النار يعني، قصده الزلفة في النار يعني.
نالوا الزلفة وفازوا بالقدح المعلّى والمقام الأسمى، حتى قال فيهم الصادق وقد ذكرهم هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، وقال ما أجد أحدا أحيا ذكرنا إلا زرارة. هذا الذي يقول عن جعفر الصادق،
هذا الذي يقول عنه جعفر أنه ملعون أو أنه إيه؟
لعنه.
أم المين حسين المساوي أتى بأن هذا الذي قال عنه جعفر الصادق أنهم أمناء الله على وحي،
أنهم هم أنفسهم كذبوا رواية لتمدح أنفسهم. في روايات تمدحهم يعني إما من
يعني هم نفسهم اللي لعنهم الصادق راحوا دين عملوا روايات تمدح أنفسهم لا حول ولا قوة
أو مدح زملائهم ممن هم على
يرسوا بعض بقى يعني ما هو شوية زنادقة كلهم
ما أحد قال هؤلاء أمناء الله على حلال وحرامه وقال ما أجد أحدا أحيا ذكرنا إلا زرارة وأبو بصير ليث ومحمد بن مسلم وأبو ويد لولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا ثم قال هؤلاء حفاظ الدين أي دين يحفظه وهم أساء إلى رب العالمين
وهم كفار
وأمناء ربي على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة ثم قال بشر المخبتين بالجنة ثم ذكر الأربعة إذا هؤلاء الناس وهذا الرجل الذي يقول
يعني أنت بتستغرب شيخنا بعد إذنك يعني عفوا يعني فضلك بتستغرب على ده طب استغرب على نور الطبرسي صاحب المستدرك مستدرك الوسائل اللي ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب تخيل هذا الطبرسي الزنديق مدفون في المرقد المرتضوي الإيوان الثالث من مرقد الإمام علي بن أبي طالب عندهم في العراق يعني بدل من يخرجوه ويقيموا عليه الحد لأنه أصدر كتابا قال أثبت فيه تحريف كتاب الله لا ده بيكرموه
انظر انظر زرارة بن عيان هذا اختيار معرفة الرجال ماذا يقول عن زرارة بن عيان يقول عن جعفر الصادق قال سألت أبا عبد الله عن التشهد قال فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا هذا زرارة بن عيان الذي هو حافظ الدين يقول عن جعفر الصادق
أنه ضرط في لحيته
أنه ضرط وقال لا يفلح جعفر الصادق أبدا وقلت لا يفلح أبدا إذن نحن نريد شيء واضح جدا وعندنا تساؤلات ما هي عقيدة البدع عند الشيعة من أين جاءت ما مفهومها ما معناها من أين جاءت ما حلها أحل لنا الإشكالات وأما نحن فهناك روايات عند الشيعة تقول البدع يقع في العلم الذي لم يطلع عليه أحد البدع يقع في العلم الذي لم يطلع عليه أحد وهذا في كتاب الكافي صفحة 311 انظر في الرواية رقم 4 ماذا تقول هذه الرواية
نشوف المجلد ما نشوف
هذا كتاب أصول الكافي
تفضل
تقول الرواية يقول عن أبي بصير عن أبي جعفر إن لله عز وجل علمين علم لا يعلمه إلا هو وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه طيب جميل أيضا إذن هذا الذي لا يقع فيه البدء وهو أيضا في كتاب الكافي 311 الرواية رقم 3 نعم تقول الرواية انظر ماذا يقول عن ضريس قال سمعت أبا جعفر يقول إن لله عز وجل علمين علم مبذول وعلم مكفوف فأما المبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل إلا نحن نعلمه وأما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل في أم الكتاب إذا خرج نفذ يعني العلم هذا المكفوف هو الذي يقع فيه البدا كما نص عليه العياشي في تفسيره على أن الموقوف عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يقع فيه البدا وأما غيره فلا يقع فيه البداء انظر هذا تفسير العياشي
ومن أقدم التفسير
يعني. نعم المجلد الثاني ماذا يقول تقول الرواية سمعت أبا جعفر يقول من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة يعني هذا ما يمكن يقع فيها البداء ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحد يعني الموقوفة فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته إيش الشاهد من هذا كله؟ الشاهد أنه قسم العلم إلى قسمين علم كائن عند الله مكفوف موضوع موقوف
علم باطني
وعلم بثه الله وأخبر به
أنبياءه ورسله
إذن قال أما العلم الذي أنزله إلى أنبيائه ورسله هذا لا يقع فيه البدء لا يمكن أن يكذب أنبياء ورسله وأما العلم الذي عنده هذا الذي يقع فيه البدء هذه تناقضات كيف نعرف العلم الذي عنده هو الذي يقع فيه البدء كيف نعرفه
مثلا كيف نفرق
كيف نصل أنه بدا له أو لم يبدو له هذا الأمر الأول تعال معي أيضا العلم الذي بلغ إلى الرسل الأنبياء لا يقع فيه البدء هناك روايات أخرى في تفسير العياشي أنه لا يمكن أن يقع البدء في هذا الأمر هذه الرواية التي قرأناها الرواية أنه لا يقع البدء في ذلك المكتوم يقع فيه البدء في رواية أخرى المحتوم العلم المحتوم هو هذا في رواية في تفسير في كتاب الغيبة العياشي للنعماني عفوا تفسير الغيبة كتاب الغيبة للنعماني تقول الرواية قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ يعني الشيء المحتوم هل يمكن يكون فيه البداء؟ قال نعم. قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم، يعني أن يغير يكون هو المهدي بعد أن يغير ما يكون المهدي. فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. الشاهد معنا أن هذه الرواية تقول أن أمور محتومة لا يقع فيها البداء. هنا هذه الرواية في الغيبان النعماني يقول حتى المحتوم يكون فيه البداء.
لا حول ولا قوة.
تناقضا. أيضا الإمامة لا يقع فيها البداء لسببين. السبب الأول، أليست الإمامة مما أخبر الله به أنبياءه ورسله؟
أكيد.
راجع معي الرواية مرة ثانية. هل الإمامة يقع فيها بدء ولا لا؟ لأنه هنا وصلنا إلى لب المشكلة.
يعني إذن الإمامة بالنص كما يقولون، يعني الإمامة بالنص، إذن أخبر النبي بها كما يقولون وأخبر الله بها في القرآن.
جميل.
فإذن معلومة لله ورسله للملائكة والبشر للناس.
فيها البدء ولا لا؟
ما ينفعش.
أعيد الرواية مرة ثانية حتى تركز معي. يقول سمعت أبا جعفر يقول من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة، ومن الأمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحد، يعني الموقوفة اللي عنده. فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته. شاهد معنا.
يبقى الإمامة تدخل في هذا الإطار،
وهنا كذلك في كتاب الكافي وفي كتاب الغيبة كذلك رواية أخرى على أن الإمام على أن ما أخبر به سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله لا يمكن أن يقع فيه البدء على الإطلاق. إذن نريد أن نعرف ونطبق هذا الأمر على مسألة
الإمامة.
الإمامة هنا 46 في مسألة إسماعيل بن جعفر، ما هو نوع البدء فيها؟
طيب نشوف الكتاب، كتاب الغيبة للنعماني.
كتاب الغيبة للطوسي.
للطوسي للنعماني.
للنعماني هذا كتاب الغيبة للطوسي. كتاب الغيبة للطوسي. تقول الرواية عن عبد الله بن سلام قال سمعت أبا عبد الله وذكر البدء قال فما أخرج الله إلى الملائكة وأخرجه الملائكة إلى الرسل فأخرجه الرسل إلى الآدميين فليس فيه بداء، فليس فيه بداء، وأن من المحتوم أن بني هذا هو القائم.
طيب يبقى إذن السؤال للشيعة، يعني عندكم إمامة منصوص عليها بآيات قرآنية وأحاديث ويعني قواعد قاعدتموها، فإذا بهذه الإمامة يموت إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر وهو أصلا الإمام، ما الذي بدل الله في هذا الأمر؟ ومعلوم طبقا لهذه الأحاديث، هذه الأحاديث أنه لا يبدو، يعني لا يقع البداء في الأمور التي أبلغها الله للرسل والملائكة والناس والأنبياء.
إمامة إسماعيل بن جعفر من أين جاءت؟ هل جاءت بواسطة الأنبياء والرسل والملائكة؟ ولا جاءت لجعفر الصادق؟ حتى ما أخبر به الأئمة لا يمكن أن يكذبهم كما جاءت في الرواية الأخرى. طيب الآن عندنا تساؤلات، ما هو نوعية البدء في إسماعيل بن جعفر؟ إيش نوعية البدء عنده؟
هل من العلم الذي أعلمه الله للناس أو من العلم المكتوم؟
فإذا كان من العلم المكتوم، ما الذي أعلم جعفر الصادق من العلم المكتوم؟
لا ده هو مش ما الذي أعلم جعفر، ده هنا في سؤال. يعني جعفر كان قالوا روايات أن جعفر أنبأ بأن ابنه إسماعيل هو الإمام.
نعم رواية.
يعني إذن جعفر كان لا يعلم أن إسماعيل هيموت.
هنا تساؤلات كثيرة جدا.
المسألة قبل أن نسأل عن من الذي أعلم جعفر علم الله، نسأل لماذا قال جعفر بإمام إسماعيل أصلا.
عدة التساؤلات. التساؤل الأول، أن يكون الله سبحانه وتعالى لم ينص على الأئمة بهذا التسلسل.
ده مهم، ده أكيد.
يعني إذا كان هذا التصرف شخصي من جعفر الصادق وليس هناك نص لا بموسى ولا بإسماعيل، يعني هذه السلسلة الذي يقول 12 إمام لم يكن عليه
وحديث مسبق، وحديث وضعوه مسبقا
لم يعني. يكن فإذا كان ليس هناك نص فقد سقطت الإمامة رأسه. هذا الاحتمال الأول، أن هناك ليس هناك نص بهذا التسلسل الذي فيه أن إسماعيل بن جعفر إمام، ليس فيه هناك أي نص. أن يكون هناك الله سبحانه وتعالى لم ينص على الأئمة بهذا التسلسل، وإنما كان هناك تسلسل آخر فيه ذكر إسماعيل بن جعفر ضمن السلسلة الأئمة، وتكون هذه الروايات التي حذف منها اسم إسماعيل مكذوبة والمذكور فيها اسم إسماعيل قد حذفت. يعني عندنا اختيار خير، أن هناك كانت روايات فيها ذكر 12 إمام
من ضمنهم من السلسلة إسماعيل بن جعفر
وليس موسى.
نعم.
ثم حذفت تلك التي فيها.
بالظبط. يعني هي كانت نازله. لو احنا مصدقين انه في نص، انت عايز تقول كده؟
أيوة.
لو احنا صدقنا ان في نص ب 12 امام،
جميل.
يبقى هذا النص كان نازل من ضمن السلسله اسماعيل بن جعفر.
نعم.
ثم لما مات اسماعيل بن جعفر هم مغيرين لموسى الكاظم،
حذفوا اسماعيل واضافوا، فتكون الروايات التي فيها اسم موسى كلها مكذوبه
من بدايتها لنهايتها،
كلها مكذوبه. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني، واما ان يكون الله سبحانه وتعالى لم ينص على اسماعيل ولا غيره،
مفيش امام اصلا،
لا موسى بن جعفر ولا اسماعيل بن جعفر، وبهذا يبطل النص، وانما جعفر هو الذي فعل هذا من عند نفسه، وتكون مساله الامامه ليست بالنص، وانما هي كل امام ينصب من يحتاج. الخيار رقم ثلاثة، ان يكون الله نص على امامه اسماعيل بن جعفر ولا يعلم بموته قبل ابيه، وهذه عقيده ايش؟ البدء،
نعم،
والعياذ بالله، التي أشار إليها من؟ محمد بن مسلم. الخيار رقم أربعة، أن يكون الله يعلم أن إسماعيل بن جعفر سيموت قبل أبيه، ومع ذلك نص على إمامته، وهذا من نسبة العبث إلى الله. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعلم أن موسى لن يكون إماما، ومع ذلك يخبر جعفر الصادق ويقول له ابني سيكون إماما، ابنك سيكون إماما. هذا من العبث، نسبة العبث إلى الله، والله منزع العبث. الخيار رقم خمسة، أن يكون الله نص على إمامة موسى بن جعفر دون إسماعيل بن جعفر، ويكون جعفر الصادق يجهل من الإمام بعده، ولا يعرف النص، فإذا كان لا يعرف من هو الإمام ومن هو المعصوم، هل جهل أن موسى هو المعصوم دون إسماعيل؟ وهل جهل جعفر الصادق أن الإمام هو موسى دون إسماعيل؟ لأن الإمام إذا معه نص ومعه إصمة ومعه معجزات، بالله عليك جعفر الصادق ما كانش يميز بين أبنائه،
ومعه إرادة كونية، فلابد أن ينفذ كلام الله.
يعني كلامه جعفر الصادق ما كان يعرف أبنائه من هو المعصوم من غير المعصوم، حتى يقول هذا الإمام وهذا غير إمام. ولهذا بعض الشيعة قد يطلع علينا يقول لا، أصلا جعفر الصادق ما كان يعلم أن ابنه إمام، وإنما الناس فهموا هذا، الناس هم الذين فهموا هذا. نقول لا، غلط، بل أئمتكم يعترفون في الكتب على أن إسماعيل بن جعفر نصب على أن جعفر الصادق نصب موسى إماما.
نصب موسى ولا إسماعيل؟
إسماعيل أول.
إسماعيل أول.
إسماعيل أول. هذا كتاب نور البراهين فيه النص على ذلك.
تمام.
لهذا الذي هو شرح كتاب التوحيد للصدوق نعمة الله الجزائري.
نعم. تفضل.
يقول وأعجب منه ما أجاب به المحقق الطوسي نصير الملة والدين طاب ثراه بأن أصحابنا الإمامية لا يقولون بالبدا، وإنما القول بما كان إلا في رواية رواها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقام أبيه مقامه بعده، أنه جعل إسماعيل من الذي جعل؟
جعفر
جعل إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر من إسماعيل ما لم يرتضيه منه فجعل القائم مقامه موسى. فسئل عن ذلك ليش؟ فقال بدا لله في إسماعيل، وهذه رواية. سبحان الله. وأيضا هناك رواية أخرى في كتاب تفسير في كتاب الغيبة للطوسي لعلي أجده سريعا، فيها الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه كان قد نصب يعني إسماعيل بعده، كان قد نصبه، فهذه روايات تدل على ذلك. هذه الرواية هذه الرواية وجدناها الحمد لله، كتاب الغيبان الطوسي، هذه فيها النص. هذه الرواية يقول كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه. ما معنى أشار إليه؟
أي نصبه عينه
ودل عليه. ما معنى دل عليه؟
يعني قال الناس هذا ابن إمام.
وإني لأفكر في نفسي وأقول هذه قصة إبراهيم وقصة إسماعيل، فأقبل إلي أبو الحسن وقال نعم يا أبا هاشم بدا لله في جعفر، وصير مكانه
في أبي جعفر.
في أبي جعفر وصير مكانه. إيش معنى صير مكانه؟
يعني غير رأيه بقى.
لا حول ولا قوة. إذن هنا دليل قاطع على أن جعفر الصادق كان قد نص على إسماعيل ابنه. ما يأتي واحد يقول لك
وحتى لو لم يكن كذلك، يعني هو نص، لكن طبقا للقاعدة التي قالها الشيعة بعد الحسن والحسين، لا إمام في أخين بعد الحسن والحسين، فدي قالوها على طول بعد الحسن والحسين.
هي كانت تلك لإخراج بعض الناس من الإمامة، ثم بعد ذلك صلحت معهم فهنا الشاهد معنا أنهم من أجل أن تصلح هذه المسألة فعندنا خيارين، إما أن يسقط البدا وتسقط الإمامة، وإما أن يثبت البدا وتثبت الإمامة. هذا فهم بين خيارين، فأرادوا إصلاح الإمامة
ترقيعها
فأثبتوا عقيدة البدا لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن إنكار البدا يسقط الإمامة رأسا.
طيب هنأخذ النقد الثامن، بس ضعوا إخوانا التليفونات على الكنترول حتى يتواصل معنا المشاهدين. النقد السابع بقى،
النافض السابع من نواقض البدا، وهي مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة على أن الأئمة يعلمون علم البدا دون
الأنبياء.
الأنبياء هذه رواية
أصول
في كتاب الكافي. هذا كتاب أصول الكافي عرضنا أكثر من مرة. طيب ماذا تقول هذه الرواية؟ يقول عن أبي عبد الله قال إن لله تبارك وتعالى علمين، علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه وعلما استأثر به، فإذا بدا لله في شيء منه أعلمناه أو أعلمناه ذلك، وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. إذن هنا السؤال، إذا نقول قسم علم الله إيش؟
علمين، علم الأنبياء للملائكة والرسل، وعلم
هذا الذي لا يكون فيه البدا كما سمعنا، وعلما استأثر به
علمه للأئمة فقط،
فإذا بدا لله في شيء منه أعلمناه. يعني الله يخبر الأئمة ذلك، وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا.
يعني يخبر الأئمة هذا العلم اللدني الباطني، ولا يخبر الأنبياء والرسل.
يا سبحان الله العظيم. هذا مفهوم الرواية هذه، أنه قسم العلم إلى قسمين، علم أعطاه الأنبياء والرسل، وعلم بدا له سبحانه. فالبدا يعطيه الأئمة ولا يعطيه الأنبياء والرسل في حال حياتهم. يا سبحان الله العظيم، أين هذا مما يفهمون؟ لكن بعد ذلك أراد أن يقول ثم يعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. يعني مشكلة الأئمة فقط، أما مشكلة الأنبياء والرسل سأعيد القراءة مرة ثانية. يقول عن أبي عبد الله قال إن لله تبارك وتعالى علمين، علم أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسل أنبياءه فقد علمنا، يعني أخذوه عن الأنبياء ورسل. طيب هذا العلم الأول، وعلما استأثر به، هذا خاص بالله. المعنى استأثر به عن من؟ عن من استأثر به؟
المفروض عن الدنيا كلها،
عن الأنبياء والرسل والملائكة. وعلما استأثر به فذا بدا لله في شيء منه
أبلغنا إياه أو أعلمنا
له هذا الذي منه، أي المستأثر به أعلمناه ذلك، أي الذي خبأه.
يعني هنا الأئمة فضلوا بهذا العلم الباطني اللدني من قبل الله عن الأنبياء والرسل والملائكة،
وعرض على الأئمة.
نعم.
ما قالوا عرضه حتى على الأنبياء والملائكة والرسل.
مفهومة الرواية
فقط الأئمة، لا يكون الأئمة جاهلون. إذن هذه الرواية التي في كتب الشيعة تقول على أن الأئمة يعطيهم الله البداء ما استأثر به عنده، فما يبدو له يخبر به الأئمة. وأما الأنبياء والرسل فلم يعطهم ذلك.
الأنبياء والرسل والملائكة لا يعرفون هذا.
إذن من أعلم الآن؟
الأنبياء
والرسل ولا الأئمة عند الشيعة؟
الأئمة.
يعني يصبح الأئمة عند الشيعة يطلعهم الله على ما استأثر به وحجزه على الأنبياء والرسل، معاذ الله أن يكون هذا هو المعنى الذي أيضا الناقض التاسع من نواقض البدا، يقولون أن الأئمة هم خزان علم الله. هذه روايات في كتاب الكافي، أن الأئمة هم خزان علم الله. ماذا يترتب على ذلك؟ إذا كان الأئمة هم خزان علم الله، سيترتب أمر إما أن يصح علم الأئمة وإما أن يصح علم الله، واحد من اثنين. هذه الرواية في كتاب الكافي تقول عن أبي جعفر قال قلت له جئلت في ذاك ما أنتم؟ قال نحن خزان علم الله. الآن هنا تساؤل، التساؤل إذا كان الإمام هو خازن علم الله، وما يكون هو خازن وإما يعني إما أن يكون الإمام خازن علم الله سبحانه وتعالى، فإذا بدا لله شيء ماذا يكون؟
يبلغه الإمام.
وهو كيف عاد يبلغه قد خازن العلم هو؟
يعني تقصد يعني إذا يعني طالما أنه خازن العلم يبقى الاثنين واحد.
أحسنت.
إذا
خازن العلم يبدو للأين؟ أين يبدو له؟ فيكون فإذا كان البدا يحصل على خلاف علم الإمام بطل أن يكون الإمام خازن علم الله.
تمام.
إذا كان الآن عندنا رب العالمين وعندنا إمام. الإمام عندهم في هذه الرواية في كتاب الكافي أنه خازن علم الله. فإذا كان يبدو لله سبحانه وتعالى شيء لم يكن يعلمه الإمام
فالاثنين واحد،
فكيف يكون هو خازن علم الله؟ إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى يظهر للإمام شيئا لم يكن يعلمه الإمام، إذا ليس هو خازن علم الله.
تمام، يبقى تقصد أن الكلام يوقد بعضه بعضا.
إيه قطعا قطعا. إذن
وإذا كان خازن علم الله فلا يحتاج يعني أن يبلغه الله لأنه هو 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 هو.
أين؟ فإذا كان البدء يحصل على خلاف علم الإمام بطل أن يكون الإمام خازن علم الله. وإذا كان الإمام خازن علم الله وعلم الغيب بجميع تفاصيله بطل القول بالبداء، لأن الإمام قد علمه. لأن الإمام قد علمه.
وبالتالي هنا يبقى هنا لو خد الرواية بتاع خازن علم الله دي المفروض ما كانش الإمام جعفر قال بدا لله في موسى،
هو يعلم
في إسماعيل، كان المفروض قال بدا لله فيه، كان بقت أسهل شوية وأخف يعني.
لا لا، هو كيف يبدو له؟ هو أصلا إذا كان جعفر الصادق خازن علم الله هو عالم قبل أن يموت إسماعيل وبعد أن يموت.
طيب ناخد فاصل مشاهدينا الكرام ونواصل هذه الحلقة عن البدء.
جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جدد لضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الصابي الباحث في الدين الشيعي. جد لك تحية.
أهلا وسهلا بك يا أخي محمد.
حياكم الله. حياكم الله. يعني قبل الفاصل كنت أقول أنهم لو قالوا في الحديث بدل إسماعيل ابن جعفر أو بدل جعفر في إسماعيل يعني كان أفضل من أن يقولوا بدل الله. فلو أن البداء والثقة بالإمام جعفر الصادق لكان ذلك أوقع يعني والمسألة أخف قليلا يعني. لكنهم لن يقولوا هذا على اعتبار أنه معصوم فلا يخطئ، لكن الله ممكن يخطئ، هكذا يفهم من روايات القوم. تفضل شيخ.
لا لا، هو مسألة ليست متعلقة بجعفر الصادق، هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كتبهم العقائدية مثل كتاب عقائد الإمامية لإبراهيم الموسوي الزنجاني يذكرها في كتب العقائد. يعني يقول مثلا هنا في لباب القول في معنى البدا، عقيدة الإمامية في البدا ذكرنا في الجزء الأول، قال يعني قد ذكرنا في الجزء الأول من عقائد الإمامية أن قد أجمعت الأنبياء والأئمة طرا على تحقيق البدا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالبدا هو بالنسبة لله، مش بالنسبة لا لإسماعيل بن جعفر ولا للناس. لأنه بعض الناس يجي أول البدا يقول البدا عند الشيعة أن يبدو للناس. يعني مثلا إسماعيل بن جعفر بعضهم يؤول بيقول الناس ما كانوا يعرفون من هو الإمام وهل هو إسماعيل بن جعفر ولا موسى بن جعفر، فلما مات ظهر للناس وبدا للناس من هو الإمام الحقيقي. لا لا لا، أصلا هذا كلام مغالطة، لأننا نقاشنا في البدا الذي نسبوه إلى الله ليس إلى الناس. أما الناس أصلا كل إنسان يبدو له في كل ساعة وكل حين أمورا كان يجهلها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبدو لنا أشياء ما كنا يبدو لنا في السنة هذه أنه لم يأتي مناظر شيعي، بدا لنا أنه لم يأتي مناظر شيعي. صح ولا لا؟ هل كنت تتوقع أنهم لن يأتي أحد؟
يهربون.
بدا لنا أنهم لن يتقدموا للمناظرة أبدا. فالإنسان يبدو له شيء ما كان يعلمه، أصل طبيعة الإنسان يجهل الأمور. لكن لا. نحن نقاشنا وحوارنا كله بالنسبة لنسبة البدا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيعة أرادوا أن يفسروا البدا بتفسيرات تليق، فحاولوا مثلا يخرجوا تخريجات في كتاب الكافي على البدا والاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى مثلا عن أبي عبد الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا أورده في باب البدا. في باب البدا طيب ايش؟ ليستدل على ان عقيدة البدا هو المحو والاثبات. طيب انا اسألك سؤال من خلال الاخوان المشاهدين الكرام، طبق لي يمحو الله ما يشاء ويثبت على قضية موسى بن جعفر ومحمد بن علي الهادي. من الذي محاه ومن الذي اثبته؟ يمحو الله هو الان الاستدلال بهذه الآية على البدا.
نعم.
صح ولا لا؟
تمام.
جيد، اذا طبقها، ما بدا لله في شيء ما بدا له في اسماعيل بن جعفر. من الذي محاه ومن الذي اثبته؟ فإذا قلتم محى إسماعيل بن جعفر هذا اعتراف أنه كان إمام، وقلتم أثبت موسى بن جعفر أليس هذا اعتراف بالإمام؟ هذا خرمتم عقيدة الإمام الآن. إذا كان المحو والإثبات ينطبق على إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، ماذا ينطبق؟
خلاص يبقى ما فيش بقى لا نص ولا سلسلة ولا حديث.
من هو الذي محاه الله ومن هو الذي أثبته الله؟ الآن جعفر الصادق عنده ولدان، يعني ليس حصل أولاد لكن المسألة المتنازع فيها، وإلا عنده أكثر من أولاد، موسى وإسماعيل. طيب الآن طبق الآية هذه الذي استدلوا بها على البدا على إسماعيل وموسى. يمحو الله ماشي. إسماعيل بن جعفر من الإمامة ويثبت من؟
موسى بن جعفر.
إذن هذا الدليل واعتراف ضمني على أن إسماعيل كان إماما منصوصا عليه. صح ولا لا؟
تمام.
إذن خربت الإمامة ولا صلحت؟ لأنهم حصروا في كم؟
في اثنين دول يعني
أو في 12 إمام. حصروها في كم؟ في 12 إمام. إذن هل إسماعيل بن جعفر الذي محاه الله كان من ضمن سلسلة الاثنى عشر ولا لم يكن؟
كان من ضمن. فهمت.
كان من ضمنهم. فمحاه الله
يبقى كده 13.
ومحى الأحاديث. زد عليها. محاه الله من الإمامة ومحى الأحاديث التي كانت تدل عليه. هل نقول بهذا الكلام؟ طيب علي محمد بن علي الهادي تطبق عليه هذه الآية ولا ما تطبق؟
يبقى إذن كان منصبا إماما ثم مات فجاء أخيه محمد الحسن.
فجاء أخوه الحسن العسكري.
الحسن العسكري.
محاه الله وأثبت أخاه حسنا عسكري. صح.
يبقى كده المفروض عندنا 14 إمام.
أي 14. اثنان كانا مثبتان فمحاهما الله وأثبت اثنين بدلهما.
هم اللي بيقولوا 12 ليه؟
ها سؤال. يا لا هو طبعا المشكلة الآن الله قادر على كل شيء، ينصب من يشاء ويعزل من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، لكن أين سلسلة الأحاديث التي كانت تنص؟ هل محاها الله مع المح مع البحر أم أن الله محاها متى؟ قبل خلق الخلق؟ يعني أنا السؤال متى تم المحو هذا؟ ألستم تقولون أن الأئمة الاثنى عشر مكتوبون عند الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقة أنهم حتى أنه استدل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال فأتمهن قال إني جاءلك ليش وإذ ابتلى إبراهيم ربه
بكلمات
فأتمهن قالوا فأتمهن يعني أتمهن اثنى عشر إمام
آدم قالوا إن الله حينما يعني استغفر لآدم يعني أو غفر لآدم يعني لقنه أسماء الأئمة الاثنى عشر
اللهم سأل فتجد أن هناك تناقضات في تأويل البدء حتى أنك تجد عبد الله شبر في كتاب عقائد الإمامية حاول وغيره أن يقول البدء هو النسخ في الكونيات كما أن النسخ هو نسخ في الشرعيات وهذا كلام غير صحيح لأن البدء معناه الظهور لا يحمل معنى النسخ لا يحمل معنى النسخ أولا هذا من حيث اللغة العربية من حيث الواقع أن الأدلة التي استدللتم بها على البدء تنطبق كذلك على النسخ هل يسمى النسخ بدءا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت أليس محو القبلة من أن يكون إلى بيت المقدس هل نسميها بدأ؟
لا طبعا
طيب ليش الأدلة تنطبق على البدأ ما تنطبق على النسخ إذا كنتم تقولون أن النسخ والبدأ شيء واحد هل نسمي النسخ بدأ؟
لا يمكن
ما يمكن أيضا قالوا الأمور الكونية طيب لماذا لجأوا إلى الأمور الكونية لأن أغلبها لا يعلمها الإنسان ما هو الذي قدره الله في الكون فلهذا لجأوا إلى أمور
يعني ساوى الإمامة بالأمور الكونية
قالوا البدأ في الأمور الكونية
نعم يعني هنا, هنا عشان بس يطفوا قداسة على الإمامة فاعتبروها زي الأمور الكونية فبالتالي احنا ما نناقش فيها
أي نعم لكن لأن الأمور الكونية أغلبها لا نعلمها نحن وليس عندنا خبر عنها فهمت الآن ولا لا
فبالتالي الإمامة من الأمور الكونية
ما نعرفها نحن فيضحكون على الناس ليثبتوا عقيدة وهمية إثبات عقيدة وهمية ولماذا أخرجوا النص لكن هناك آثار مترتبة على عقيدة البدء آثار خطيرة جدا الأمر الأول لا نثق بوعد الله ولا بوعيده إذا كان عندنا بدء يعني لو قال لنا في مهدي منتظر
ممكن يغير رأيه
ممكن الله يبدو له فيقول لا هذا المهدي خلاص
بالضبط
يعني من يثق بوعد الله ومن يثق بوعيده ومن يعني إذا قال من عمل الصالحات سأدخله الجنة ومن عمل السيئات سأدخله النار طيب يمكن بدل الله غير ذلك انه من عمل من صلى سيدخل النار ومن زنى سيدخل الجنه
دي دعوه خطيره جدا
يعني البدا هذا معناه عدم الوثوق بوعد الله ولا بوعيده ولا بخبره يمكن يقول لنا الله سبحانه وتعالى اخبر انه ارسل نوحا يمكن بدل الله انه غير ما ارسل نوح يعني اليس الراوي هنا سال قال يعني يمكن المهدي المنتظر يبدو لله فيه قال اطمئن المهدي من المحتوم الذي لا يبدو لله طيب انت من اعطاك انه لا يمكن يبدو لله هل انت نصبت نفسك مشرعا عن الله يمكن يبدو لله انه يعزلك من الامامه انت المتكلم يعني المتكلم نفسه الذي قال لا يمكن ان يبدو لله يمكن انت يا جعفر الصادق ويا فلان يمكن انه قد بدا لله فعزلك عن الامامه يعني
بالضبط يعني ما تريد تطبيقه على غيرك ممكن ان يطبق عليك
يعني يطبق عليك
يعني دي اراده كونيه
نعم هذه امور لا اما ان ناخذ عقيده البدا ونلغي الامامه ويمكن اذا الاثر الاول من اثار عقيده البدا التي يؤمن بها الشيعة زعزعه الناس في وعد الله ووعيده واخباره وعدم الوثوق بشيء من نص كلام الله سبحانه وتعالى ايضا من الاثر المترتب على ذلك انهم نزهوا المخلوق عن الخطا وأثبت له علم الغيب وأضافوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه قد يجهل الشيء ولا يعلم إلا بعده كما أثبتنا من كتب الشيعة أن رواتهم يقولون هذا ومن كتاب الكافي أنه يقول بدا لله في إسماعيل بن جعفر ما لم يكن يعرف له ما لم يكن
يعرف له
إذن هذه قضية خطيرة جدا أيضا من الآثار على مذهب الشيعة نفسها رجوع كثير من علماء كانوا شيعة عن المذهب بسبب عقيدة البدا لأنهم رأوا أن هذه العقيدة تسيء إلى الإسلام تسيء إلى المسلمين تسيء إلى الله تسيء إلى دين الإسلام يعني كيف الناس آمنوا برب يعني يبدو له شيء ما كان يعلمه إذن ندعو علماء الشيعة أن يراجعوا أنفسهم يراجعوا عقائدهم هذه العقائد التي
ده النصارى يعني نزاه يسوع الذي اعتبروه رب عن هذه العقيدة
نعم إذن هناك يعني خلل في العقيدة الشيعية
يعني هو البدء ده عند اليهود معروف يعني معروف يعني
لا شك أن هذه عقيدة لا يمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى بالتعظيم وسواء وردت من اليهود أو من غير اليهود سواء قالها يهودي ولا قالها مسلم إذا قالها مسلم خرج عن دائرة الإسلام والتحق بغير المسلمين قطعا التحق بغير المسلمين لكن هناك تناقضات في عقيدة الشيعة في مسألة البدء. من هو أول من قال بالبدء؟ رواية عندهم تقول أن أول من قال بالبدء هو إسماعيل بن جعفر عبد المطلب. وفي رواية أخرى تقول أن الذي أن البدء هذا أمر مقرر حتى أن الله سبحانه وتعالى أخذه على أنبيائه ورسله وما من نبي بعثه إلا يدعو الناس إلى البدء. مع أنه عبد الحسين يقول ممكن أنكم تلغوا هذا البدء، يعني مسامح لهم
برضو
ممكن. هو الكتاب الذي قرأنا منه أنه قال هذه العقيدة، يعني إذا كنا مختلفين والخلاف بيننا لفظي ممكن نتسامح في ذلك ونمسحوا عقيدة البدء هذه. إذا كانت هي من أصول الدين كيف أنت تجوز لنا يعني هنا هذا كتاب أجوبة مسائل جار الله عرضناه قبل ذلك. يقول نعم، ومع ذلك هذا كله فإن أصر غيرنا على هذا النزاع اللفظي وأبوا التجوز بإطلاق البدء على ما قلنا فنحن نازلون على حكمه، فليبدل لفظ البدء بما يشاء وليتق الله ربه في أخيه المؤمن ولا يبخس منه شيئا. يعني ممكن أنت تحذف عقيدة البدء هذه إذا كانت هي من أصول الدين، مرة ما عظم الله بمثل البدء وما عبد الله بمثل البدء وشغلتمونا أنه هذه العقيدة اخترعتمها للرد على اليهود وتارة للرد على المسلمين وتارة أن الذين لا يؤمنون بعقيدة البدء هم لا يعظمون الله وأن معظمون للهم، هذه كلها خيالات وإظهار يعني أن عندهم من العلوم شيء عظيم ما يوجد عند غيرهم، لكن اتضح لنا انها عباره عن اوهام.
يعني ما هو اصل هو يعني ما هو المخرج لوفاه اسماعيل بن جعفر بالنسبه للائمه الاثنى عشري؟ ما كانش عندهم مخرج الا الطعن في الله.
من اين نتج البدء هذا كله؟ نحن نتكلم الان في اثر الامامه، لان اثر الامامه وردت لنا عقيده البدء.
يعني هو لما مات اسماعيل بن جعفر في حياه ابيه، يعني كيف تحل الاشكاليه خذ بالك بأنها سلسلة وأنه متصلة وأنه المفروض كان إسماعيل بن جعفر خلاص ربنا يعني توفى إسماعيل بن جعفر في حياة جعفر الصديق وكان الناس تنتظره كإمام، فبالتالي اجتمعوا بقى اليهود والفرس والمجوس والدنيا كلها وقالوا نقول بقى نقول الله غلطان مش إسماعيل اللي كان غلطان في
لا حول ابنه. ولا قوة إلا
بالله. يعني بدل ما يخطئوا إمامهم خطأوا الله، يعني بدل ما يجهلوا إمامهم جهلوا الله.
هذا كما قلت لك ثمرة سيئة من ثمرات الإمامة. وكان نود أن الشيعة يراجعوا أنفسهم.
طب وهي إيه المشكلة أنهم كانوا قالوا مثلا أن جعفر ما بيعلمش الغيب وغلط؟ يعني
هم قد قرروا قبل أن الإمام لابد أن يكون معصوما لا يخطئ وأنه يعلم الغيب، لأنه في قواعد مسبقة. لأنك تجد أصحاب الباطل وأهل البدع يقاعدون القاعدة ثم يذهبون يبحثون لها عن استدلالات ويقاعدون القاعدة، فإذا جاء الدليل على خلاف تلك القاعدة صرفوا.
لا حول ولا
قوه، صرفوا الدليل عن لانه صادم
الدليل، قالوا بتحريف القران عشان الامامه
عن من اجل
قدمنا.
اذا هذه دعوه للشيعة كما دعا كمال الحيدري ان يراجعوا تراثهم وان يراجعوا عقائدهم. اما انا لا اطلب فقط ان يراجعوا كتاب، ان يراجعوا هذا كل الكم الهائل من العقائد في مساله الامامه اصلا في مساله، لان كمال الحيدري اصلا يثبت هذا يدل على تناقض الرجل. يثبت الامامه باحاديث من هذا الموروث ويريد في نفس الوقت
أن يرد عليه في تصحيح هذه الكتب،
وثم يقول أن هذا الموروث أصلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب أنت إذا كنت أنت شغال الناس وشغلت الأمة كلها بالإمامة والإمامة وما أدراك
الإمامة
وهي مبنية على تراث مأخوذ من اليهود والنصارى، إذن أصلا أنت متناقض مع نفسك لست صادقا. الرجل الصادق مع نفسه أن يقول أن العقائد المبنية على هذا التراث، يعني إذا كان التراث مأخوذ من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والعقائد مبنية على هذا التراث، أنا سأخذ العقائد والتراث ألغي.
زي ما قلنا أن هم قالوا بتحريف القرآن ثم يثبتوا الإمامة من القرآن.
أي هو الآن يقول عن هذه أكثر الأحاديث والموروث الروائي مأخذ منين؟
من اليهود والنصارى والمجوس.
لكن هو لا يزال، هل قد تنازل عن عقائد الآن؟ لا ما تنازل أبدا. الرجل مبني عقائد على تراث مأخذ من اليهود والنصارى.
لا لا لا، هل خلع العمامة وتنازل عنها؟ يعني المفروض لو هو صادق مع نفسه متناغم مع نفسه يخلع الإمامة ويلقي بها،
يريد أن يخلع العقائد التي هي هذه عقيدة البدء. أول أنا أسأله في عقيدة البدء، هل يتنازل كمال الحيدري الآن عن عقيدة البدء؟ سؤال، هذا السؤال مطروح. هل الآن كمال الحيدري الآن مستعد؟ هذا السؤال لكمال الحيدري بعد مشاهدة الفيديو. هل مستعد كمال الحيدري الآن أن يقول لي ما رأيه في محمد بن مسلم هذا؟ ما رأيه فيه؟ الذي يقول أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون.
هل هو هذا كمان عنده برنامج
لعن
العقيدة ورجل يتكلم في العقائد يعني
ما رأيه في رجل
ما رأيه في عقيدة هذا الشخص الذي يتهم الله؟
لا ما لا ما حد في عقيدة الرجل واضح لأن هذه الرواية موجودة. السؤال ما رأيه، هل هذا الرجل ثقة يؤخذ عنه الأحاديث ولا لا؟ أنا ما طلبت منه الموروث كله الذي ذكره، ذكرت منه إن كان شجاعا وعنده جرأة أدبية يقول أنا أتبرأ من
جرأة علمية، جرأة علمية لأنه هو باحث وعالم،
فإذا يأتي لنا برأيه في محمد المسلم وزرار بن عيان. فإن كان يقول عن زرار بن عيان الذي ضرط في لحية جعفر الصادق، هذه الرواية موجودة وفي كتاب شيعي أن زرار بن عيان ضرط في لحية جعفر الصادق وقال لا يفلح، وماذا قال عنه؟
ده في حديث كمان انه هو كان برغيف، يعني بيتهم امام من الائمه الامام جعفر تقريبا انه كان بياخد رغيف من الناس، يعني بيستجدي الناس يعني عشان
الدنيا. هذه روايات
مش كده ولا ايه؟
نعم يعني تراجع الروايه فيه او في غيره انه كان يتكالب على الدنيا.
نعم
يتكالب على الدنيا. هذا جابر الجعفي كذاب بنص رواياته، ماذا يقول فيه؟ يقول هنا،
طب نشوف المجلد ده عشان اخر حاجه يعني.
نعم اختيار معرفه الرجال
ثواني تمام
للطوسي. هذا الرجل عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر، جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. طيب جميل جدا، هذا الرجل ها شوف شوف لحظة، ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحد وما دخل علي قط.
ده الإمام جعفر بيقول ما رآه عند الإمام محمد الباقر إلا مرة واحدة،
أي عند أبيه، وأما هو ما دخل عليه. طيب سؤال، رواية أخرى في هنا عن جابر بن يزيد الجعفي قال حدثني أبو جعفر بسبعين ألف حديث لم أحدث بها أحد قط. هذه بس سبعين ألف حديث، سبعين زائد سبعين يساوي كم؟
140 ألف.
هو سبعين ألف حديث ما حدث بها وسبعين ألف حديث حدث بها، كم المجموع؟
140 ألف.
بكم جلسة؟
جلسة واحدة بس.
ما رأيت عند أبي قط إلا مرة واحدة، يقول بسبعين ألف حديث،
وينكره على أبي هريرة ثلاث سنوات ونصف لازم فيها النبي
في
وراه فيها 5000 حديث
في جلسة واحدة يكون كذاب هذا الرجل، كذاب لا شك دجال. يقول حدثني جعفر محمد الباقر، حدثني أبو جعفر الذي هو محمد الباقر بسبعين ألف حديث لم أحدث بها أحد قط. إذن إذا كنت لم تحدث بأحد قط هذه ما فائدة أنك سمعتها منه؟ وما فائدة أن جعفر الصادق أن محمد الباقر أتعب نفسه يحدثك؟
يبقى هو قايل الحديث ده بس عشان يكبر نفسه، يعطي لنفسه هالة وحداثة.
أعظم من ذلك أنه في خرافة رواية أخرى أنه شكى إلى محمد الباقر أو فقال له أني أحاديث هذه تضايقني، يعني يعني كيف أمان؟ قال اذهب إلى بئر وإلقيها إلي، يعني حدث البئر، يعني إيش استفدت شيء؟ حدث البئر،
حدث الجماد،
يعني أين ذهب علم أهل البيت بناء على هذه الروايات؟ سبعين ألف حديث محمد الباقر يحدث بها جعفر الجابر العفي ولا بلغتنا أحدا، إيش استفدت بشيء؟
زي المهدي ما بلغناش شيء.
وإيش استفدت؟
أنت عندك حديث عن المهدي؟
أنا؟
هل في كتاب شيعي سطر على مدار 1100 عام؟
تقصد رواية عندنا في كتب السنة ولا عندهم؟
لا لا عندهم، يعني هنا
هو رقاع الأحاديث الموجودة كانت رقاء. إيش عبارة عن رقاء؟ يعني في واحد اسمه محمد بن عثمان.
يا شيخنا بعد إذنك، أنا لا أتحدث عن المهدي الذي مات،
ها
اللي هو كان سعيد بن عثمان ومحمد بن سعيد والعبرتائي والسمري دول، وكان ابن روح النبختي، حسين بن روح النبختي، دول وكلاء المهدي الأربعة
كانوا يعطونه أسئلة في أوراق وتخرج لهم.
أنا ما أتكلمش على ده، خلاص مات الحسن العسكري، خلاص انتهت، وكلاء الأربعة نواب الأربعة ماتوا وانتهت القضية. أنا بتكلم عن محمد بن حسن العسكري الموجود القائم الحجة
الآن. ما
هل هناك على مدار 1100 عام رقاقة ولا ورقة ولا حتى فيديو خرج عنه؟
ولا سؤال؟ لا شك أنه الظاهر ما قد وصلت التقنية إليه ولهذا لم يحدث أحدا بهذا.
طب من وكلاءه الآن؟ كما هو كان قديما مثل أبيه إذا كان موجود
في الغيبة الكبرى. وقد أخرج كمال حيدري فتوى يقول أنا أقول فتوى خذوا عني، لم يلتقي به لا عبدون ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا يمكن أن يرى أحد المهدي في عصر الغيبة. هذا تصريح يكذب الروايات، يكذب العلماء والمراجع الذين قالوا أنهم شاهدوا المهدي. وهذا تجد أنه في صراع الآن بينهم، هل المهدي ممكن أن يشاهد ولا ما يمكن أن يشاهد؟ هل المهدي ممكن يلتقي
بأحد؟ الكتب قالك شوفوا الأطفال،
في رواية في كتاب علل الشرائع للصدوق أنه قال ليش يضحك الولد الصغير ولماذا يبكي الولد الصغير؟ قال إذا ضحك الولد الصغير فإنه قد رأى المهدي المنتظر. يعني المهدي المنتظر يعني يجي لاعب الأطفال. طيب ليش ما يأتي نحن إلينا؟ إيش فائدة أنه في كتاب علل الشرع للصدوق أن علة ضحك الولد الصغير وبكائه وهذا يضاف إلى الموروث، يعني المهدي هذا مضحك أطفال. هذا ليس من عندي، عفوا أنا آسف. ليس من عندي.
لا لا، كل ما شئت يا شيخنا.
لا، هو كتاب علل الشرع للصدوق أنه ذكر أن علة بكاء الطفل الصغير وعلة ضحكه أنه إذا رأى المهدي ضحك وإذا غاب عنه المهدي بكى. لماذا يذهب إلى الأطفال ولم يأتي إلينا؟
يعني وأكبر دليل على أنه ليس موجودا وأنه خرافة كما قال أحمد الكاتب وغير واحد من الباحثين المدققين المنصفين من علماء الشيعة ومراجعهم وساداتهم ومعمميهم وعلماء الكبار، أنهم يعتمدون على تراث قديم سطره جعفر الصادق أو الباقر أو الحسن
العسكري. ما سطر منه شيء، وإنما
يعني سطر وكذب عليهم.
نعم.
يعني خلينا بس نعتقد خلاص سطروه.
نعم.
صدقنا. طيب، فلماذا تعتمدون على الأموات ولا تأخذون من الحي القائم الحجة؟ لم نرى قصاصة ورق، ولم نرى فتوى، ولم نرى فائدة له، ولم نرى أصلا كتابه الذي عنده القرآن الذي قالوا عنه إنه مصحف فاطمة. هذا أكبر دليل لدي كسني ولدى النصراني ولدى اليهودي ولدى البوذي أن إمامكم موهوم مزعوم. إن كان غير ذلك فاثبتوه لنا يعني صراحة، وأخرجوا لنا حتى كتبا. لا نقول لكم نراه أو نجالسه أو نتعرف عليه أو نرى شكله أو تخرج لنا صورة أو صوتا أو فيديو، إنما نقول لكم فقط فتاوى صادرة عنه بتوقيعه كما كان يفعل أيام الوكلاء والنواب الأربعة النوبختي وسعيد بن عثمان ومحمد بن سعيد ويعني السمري. مشاهدي الكرام، أشكر الله ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الأصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك. شكرا
شكرا أخي محمد. شكرا لأخوة المشاهدي الكرام في كل مكان.
انتهينا من عقيدة البداء، إحدى العقائد يعني الخطيرة يعني العجيبة التي طعنت في الله تعالى تفاديا ألا يطعن في أئمتهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلو كان الأئمة موجودون لجلدوا هؤلاء وضربوهم بالنعال على رؤوسهم وقالوا لهم لماذا تكذبون علينا. فقال الإمام جعفر الصادق حينما سئل عن علم الغيب من أحد تلامذته يقولون أنكم تعلمون الغيب، قال ويحك، إن جاريتي في الدار لا أعلم في أي بيوت الدار هي، ما أعرفش في أنهي غرفة في أنهي بيت، فتقول لي أنا أعلم الغيب؟ شكرا وإلى اللقاء.